الحديث أولا الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام لا شك فيه، الآية عامة ومفهومها عام. ونحن نؤمن بأن الأحاديث الصحيحة، وكما تفضلتم وهو طريقكم، أن الأحاديث لا تخالف الآية، ولنا نظائر كثيرة في آيات تدل على العموم خصصتها السنة، وعلى قول بعض العلماء إن السنة تنسخ حتى عموم الآيات على طريقة أهل الحديث الذي نريد أن نعرف. أما إذا كان على طريقة الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية فلهم فيه يعني كلام كثير، وخبر الواحد لا يخصص به ولا إلى آخره. فلذلك نقول الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والروايات الأخرى التي منها حديث اختلاج وله شواهد كثيرة فيما نتذكر ذكره البخاري رحمه الله في جزء القراءة وثبته. أي المسألة للوجوب، لأن لا صلاة هذه لا لنفي الجنس لغة، نحن نفهم من العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي جنس الصلاة، نفي جنس الصلاة.
هذا مبدئي مسلم، يعني تخصيص القرآن بالسنة أمر مسلم وهو منهج أهل السنة وأهل الحديث ونحن معهم. لكن ماذا تقولون إذا تعارض نصان عمومان، أحدهما آية في القرآن والآخر حديث عن الرسول عليه السلام، فهل نخصص الآية بالحديث أم نخصص الحديث بالقرآن؟ هذه واحدة. والأخرى إذا تعارض عمومان أحدهما مخصص والآخر غير مخصص، فأيهما يسلط على الآخر؟ العام المطلق غير مخصص أم العام المخصص يسلط على العام المطلق؟
العام المخصص لا شك أنه يكون مرجوح من الذي لم يخصص وبقي على عمومه وإطلاقه، لكن الآية هنا هذه كلها فيما على كل حال إذا ذهبنا في استدلال نرى منه استدلال الفقهاء المتأخرين نشم من قولكم هذا الاستدلال.
ولا مؤاخذة أنت حتى الآن على خلاف عادتك، لأن سألتك أنت ماذا تقول. دعنا من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، قلت بارك الله فيك وأعيد ما قلت، إذا تعارض عامان أحدهما عام مطلق والآخر عام مخصص، فأي العامين يسلط على الآخر؟ أنت أجبت بالصواب. طيب فلنبقى إلى هذه النقطة،
نطبق الآية والأحاديث عليه.
نعم
نطبق على هذا العموم والخصوص الآية والحديث
معليش. طيب فالآن أي العامين هنا عام مطلق لم يخصص وعام خصص، الآية أم الحديث؟
ما يبدو لي أن الحديث مخصص، إنما هو مخصص.
أنت خصصته آنفا.
هذا كلام عام كقاعدة عامة.
لا لا،
لكن الحديث هنا مخصص وليس مخصصا.
اسمح لي، لا آنفا أقول بالنسبة لمن جاء والإمام راكع، ما قلت أنه هذا يستثنى من لا صلاة؟
نعم.
إذن دخل تخصيص على هذا النص العام. فحين أنت تذكر جيدا قلت لك لماذا لا نلحق مخصصات أخرى، فأبيت علي لأنه ما كان عندنا وصول إلى هذه النقطة. الآن أنت تخصص الآية العامة التي لم يدخلها تخصيص بالحديث العام الذي دخله التخصيص، والقاعدة أنت معي فيها أن العام المطلق أقوى من العام المخصص، فإذا يجب أن نعكس ونقول نخصص الحديث بالآية ولا عكس. بمعنى إذا قلنا أن الحديث مخصص للآية يكون معنى الآية على النحو الذي ذكرته أنا في المحاضرة بالنسبة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والحمل الخنزير إلى آخره، بالنسبة للاستثناء الثابت في السنة، فقلنا حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والدم إلا الكبد والطحال. كذلك هنا حسب رأيكم نقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له إلا الفاتحة في الصلاة الجهرية، أليس هكذا باب إعمال العام مع الخاص؟ إذا نحن عكسنا الموضوع للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الآية عمومها غير مخصص ولو بجزئية واحدة، والحديث مخصص بجزئية واحدة. نقول الآن لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب مخصص بقوله تعالى، وتكون النتيجة لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إلا من سمع قراءة الإمام لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يكون هذا أقوى من حيث استعمال الأدلة الفقهية والعلمية من جهة، وأقرب للنظر للمشاكل التي ذكرناها آنفا التي ترد، وما أظن أن عليها جواب إلا أن نأتي ونخصص أيضا تخصيصا آخر، ويأتي الجواب أيضا قلب التخصيص. نقول قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا إلى آخر الحديث ولا نؤيده. طيب الإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة، أنا ما أستطيع أن أؤمن إذا أمن الإمام، ماذا نفعل بهذا الحديث؟ نقول إذا أمن الإمام فأمنوا إلا حينما تكون تقرأ فاتحة الكتاب.
الذي فهمنا من دراستنا على مشايخنا في الهند رحمة الله عليهم، أظن أكثرهم توفوا، فهم كانوا بمجرد ما يصل أحدهم إلى الصف والإمام يؤمن، ولو لم يقرأ فكان يؤمن، وكانوا يأمروننا ويفهمون الحديث على أنه ولو كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والإمام أمن يتوقف لهذه اللحظة ويؤمن مع الإمام فيجمع بين الأحاديث كلها بهذه السورة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا على هذه الطريقة.
كيف لا يا أستاذ؟
إن شاء الله نريد أن ننهي هذا وإن شاء الله